الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الوجه الرابع والقائل إن الوجوب التخييري هو ذلك الوجوب المعين في عالم الثبوت عند الباري تبارك وتعالى، والذي يأتي به المكلف في عالم الامتثال يكشف عما تعلق به الوجوب في عالم الثبوت. معي؟ كان هذا هو خلاصة الوجه الرابع. ثم قلنا إن هذا الوجه أورد عليه ببعض الإشكالات وأجيب عنها، منها أن التكليف الذي أمر به الله تبارك وتعالى في عالم الثبوت يلزم أن يكون تابعا لعالم الإثبات لدى المكلف. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، عليكم السلام، عدم تعين المكلف به في صورة عصيان مكلف، لأن المعين به واحد من ثلاثة وقد عصى، لم يأتي بأي واحد، فأي واحد هو الذي أمر به في عالم الثبوت؟ ليس بمعنى. وهكذا لو جاء بالثلاثة فأيها هو الذي أمر به في عالم الثبوت؟ معه؟ وقلنا إن هذه الإشكالات الموردة على هذا الوجه يمكن طردها ودفعها. إما الإشكال الأول، والقائل بتبعية عالم الثبوت لعالم الإثبات فقد نفيناه، الله يعلم بذلك، علم الله تعلق به، ولكن عالم الثبوت يكشف عما تعلق به العلم الإلهي وليس معينا للعلم الإلهي. وأما القول بعدم تعين المكلف به في صورة العصيان أو الإتيان بالأفراد فهذا أيضا يمكن لنا أن ندفعه، متعين في صورة العصيان هو الفرد الوسط مثلا، لكنه عصى الجميع، الذي أحد الفردان الأول والثالث مسقطان للتكليف وليس هما التكليف المأمور به. وهكذا الأمر أيضا في صورة امتثال أفراد بأجمعها. معي؟ طيب. ولذلك قال الماتن القول بورود هذه الإشكالات إنما يلزم لو أريد استناد التعيين لفعل المكلف في كيفية تعلق التكليف في عالم الثبوت، ونحن لا نقول بذلك، بل نقول إن عالم الثبوت تعلق الأمر الإلهي بالإطعام وحده في عالم الإثبات. المكلف إما أن يأتي بما تعلق به الأمر في عالم الثبوت فيكون ماذا؟ أسقط التكليف. وعلى فرض طبعا، ونحن دائما نقول الذي يأتي به المكلف هو الذي تعلق به في عالم الثبوت في الفرض، لكن لو سلمنا بعد أتى بالأفراد الأخرى لا نقول إنه لا تعين، لا تعين لما أمر به، لا تعين وهو الفرد الوسط وهو الإطعام، وأما العتق والصوم فأتى بهما ماذا؟ يعني لاغوا، لا قيمة لهما. ولذلك يقول مع ذلك أورد الماتن بعض الإشكالات على هذا الوجه. الإشكال الأول مخالفة هذا الوجه لظواهر الأدلة باعتبار أن ظواهر الأدلة تدلل على ماذا؟ على أن التكليف التخييري الذي أمر به الله تبارك وتعالى هو كالتكليف التخييري لدى الموالي العرفيين. أنا عندما أقول لك ائتني بكأس من الماء أو بكأس من العصير، هل أريد أحدهما المعين في صقع عالم نفسي؟ لا، أحدهما على نحو البدل والتخيير. ولذلك يقول إلا أنه مخالف لظواهر الأدلة هذا الوجه. لماذا يخالف ظواهر الأدلة؟ لما هو المقطوع به في حقيقة التكليف التخييري في لدى العرف عند العرف، فإن مقتضى حقيقة التكليف التخييري عدم الفرق بين الأطراف في نسبة التكليف. ائتني بماء أو عصير على حد سواء في صقع عالم نفسي اللي هو عالم الثبوت، لا أفرق بين الماء والعصير. طيب، وهكذا الأمر أيضا وعدم الفرق بين أفراد المكلفين في المكلف به منها، لأن الذي يأتي بالإطعام تكليفه الإطعام، والذي يأتي بالعتق تكليفه العتق، والذي يأتي بالصوم تكليفه، لا ما في فرق. ولذلك قال لضعف ووهن هذا القول تبرأ منه كل من نسب إليه. ثم أوردنا وجها آخر مماثلا، ما هو؟ قلنا قد يقال إن الواجب أحد الأطراف المعين عند الله ولا يتعين إثباتا، حتى الذي يأتي به المكلف لا يعينه، لا لا، الذي يأتي به المكلف قد يكون هو ما أراده الله وهو المعين عند الله، أو قد يكون بدل عن المعين مسقطا له، بس في معين كما قلنا الإطعام وهو المعين، بس لو أتى بالعتق أسقط الإطعام. معي؟ يقول نفس الإشكالات التي وردت على الوجه الأول ترد على هذا الوجه. ثم نظر لهذا الوجه، نعم، قال مثال ذلك كيف يكون ما أتى به المكلف ليس هو ما تعلق به الأمر الإلهي وإنما مسقط. يقول شوف أنت، أليس إذا كان لديك زوجة يجب عليك الإنفاق عليها أو أيوة تخلي سبيلها، فماذا نقول؟ طلق أو أنفق، أحد ما نقول لك غير هذا، ها؟ لا، هذا تبرع منها، هذا أمر آخر. نعم، على كل، لكن قلنا أيضا هذا الوجه الثاني يرد عليه مضافا إلى ما أوردنا على الوجه الأول إشكال آخر. اللازم يقول عدم وجوب الإتيان بالممكن منهما عند تعذر أحدهما. لو أنه تعذر الإطعام وبقي الصوم، لماذا لا يجب عليك أن تأتي بالصوم؟ ليش؟ لعدم العلم بكونه مكلف به، تتشك في كونه مكلف به، تجري البراءة. واضح؟ وعدم وجوب فعل المسقط عند تعذر المكلف به، لأن فرضنا المكلف به هو ماذا؟ الإطعام، وهذا مسقط. من قال لك أنه هذا يجب ويتعين؟ بس طبعا هذا الإشكال ها؟ أيوة، لاحظت شلون الشيخ التفت؟ هذا الإشكال غير وارد، عجيب من المواتن أنه أورده. صح، هو عند الله تبارك وتعالى المعين هو الإطعام والصوم هو بدل، ولا يجب فعل المسقط، لكن ماذا؟ لا يعلم المكلف أنه هو هذا المسقط، هو لا يدري أن أيهما هو المعين معه. والمفروض أن هذا يرجع إلى نظير، حكما إذا لم يكن عينا، حكما نظير العلم الإجمالي المنجز لأطرافه. فلا نستطيع أن نقول بعدم وجوب العدل لكونه لا يجب فعل المسقط، ما نقدر نورد هالإشكال الذي أورده الماتن. الوجه الخامس في شرح وإيضاح الوجوب التخييري، ما هو هذا الوجه؟ انتبهوا، هذا الوجه من أدق وأعقد الوجوه، والذي تظهر فيه مهارة الأصولي شلون يفهم يطبق قواعد الأصول على دقائق ما يذهب إليه، إذا فد أمر دقيق كيف يخرجه على طبق الصناعة كما يقال أصوليا. فإذا مرجع الوجوب التخييري في هذا الوجه الخامس ما هو؟ يقول هو أن يكون التكليف تعلق بأحد الفردين لا بعينه، من دون أن يكون لأحدهما اختصاص في عالم الثبوت. لا، هذا الإطعام هو الذي له مزية، لا، الإطعام والصوم سيان على حد سواء. فإذا التكليف التخييري هو الأمر بأحد العدلين لا بعينه، لا بعينه. هذه لا بعينه ودي تحطون عليها دويحة بالقلم، لأن عندي شغل فيها قوي جدا. خلافا للوجه السابق، لأن قلنا الوجه السابق ما هو؟ المكلف به معين عند الله، وفعل المكلف إما كاشف عن أو لا، أصلا فعل المكلف أيضا لا يكشف عن، يبقى فقط تعين في عالم الواقع الإلهي معي. ولذلك يقول من دون أن يكون لأحد العدلين اختصاص في مقام الثبوت، خلافا للوجه السابق، كما لا يختلف هذا الوجه عندما نقول إن الوجوب التخييري هو الأمر بأحد العدلين لا بعينه. هذا لا يجعلنا نذهب إلى ما ذهب إليه الأخن في الوجه الأول من أنه سنخ وجوب ناقص كما عبر تلميذه، يختلف عن الوجوب التعييني إذ أنه وجوب تام معه؟ لا لا لا، الأمر ليس كذلك. في هذا الوجه الوجوب التخييري كالوجوب التعييني لا يختلف، كما أن الوجوب التعييني باعث يعني نسبة طلبية نحو المطلوب، كذلك الوجوب التخييري. ولذلك يقول خلافا للوجه الأول الذي ذهب إليه العلمان. من هما العلمان؟ الأخند وتلميذه. من تلميذه؟ ضياء الدين. ولا يكون متعددا بعدد الأطراف خلافا للأوجه الثلاثة، الأول والثاني والثالث. عرفنا؟ لأن قلنا الوجوب التخييري يكون فيها متعدد بعدد أطراف الواجب. انتبهوا، هذا الوجوب التخييري يرجع إلى التكليف بأحد الأفراد لا بعينه، ورد محلا للإشكال كما تتذكرون أصوليا في الكتب السابقة مر عليكم هذا. لأن أولا لا بعينه ماذا يقصد به؟ أولا يكون نفهم معنى لا بعينه. هل لا بعينه؟ نريد نشرح هذا، تالي نرجع إلى كلام الماتن، نريد نفهم معنى كلمة لا بعينه. ما هو المراد عندما أقول الوجوب التخييري يرجع إلى التكليف بأحد الأفراد الأعدال يعني لا بعينه؟ ما معنى لا بعينه؟ هل يراد لا بعينه يراد به المتفق مع معنى الإطلاق، يعني أن الخصوصية الفردية لكل من الفردين غير دخيلة في الغرض؟ هذا لا إشكال فيه. هل يراد هذا؟ يعني عندما أقول لك ائتني بالماء أو العصير، خصوصية الماء من إرواء العطش مثلا، أو العصير من التغذية مثلا، لا دخل لهما في تحقق الغرض، أبدا ما لهما دخل. فعندما أقول الوجوب التخييري هو الأمر بأحد الأعدال لا بعينه، أي أقصد أنه مطلق ينطبق على كل من الفردين، هذا المعنى لا إشكال فيه. واضح لنا الفكرة؟ المعنى الثاني، لا يراد من قولنا لا بعينه هو الواجب المردد، الواجب المردد يعني اللي ما أعرف فيه، أنا مردد عندي لا أعرف إنه العصير أو الماء، الإطعام أو الصوم، لا بعينه. عرفنا؟ تتذكرون مر عليكم في المكاسب في كيفية تعلق الزكاة بالعين، أو إذا باع مثلا صاعا من صبرة شلون يكون البيع؟ مر عليكم أن الشيخ الأعظم يرحمه الله قال إذا باع البائع على المشتري صاعا من صبرة لا يصح هذا البيع. لماذا؟ لأن من جملة شرائط البيع ماذا؟ تعين الثمن والمثمن. وين هذا المتعين؟ يقول هذا الفرد المردد لا وجود له، غير معين. هناك ذلك نفس الإشكال الذي أورده الشيخ الأعظم في مبحث البيع يردها هنا. إذا قلنا لا بعينه أي الفرد المردد، والفرد المردد بما أنه لا واقع له معي، فلا يمكن أن نقول إن وجوب التخيير يرجع إلى كون الوجوب يتعلق بأحد الأفراد لا بعينه، لأن هذا معنى الفرد المردد المحال. انتبهنا؟ هذا وجه في إحالة هذا التصور الخامس. لكن إذا حملنا كلمة لا بعينه على الفرد المردد، انتبهنا؟ عندنا لا بعينه، لا بعينه، يمكن أن نريد لا بعينه من ناحية المفهوم. انتبهنا؟ عندما أقول لا بعينه يعني أقصد هكذا، أن المفهوم للوجوب التخييري لا يتعلق بالصوم أو الإطعام، وإنما يتعلق هذا المفهوم بأحدهما لا بعينه. انتبهنا؟ المفهوم واضح، مفهوم لا بعينه. أنا جاي أشرح كلمة لا بعينه مفهومان من ناحية المفهوم، هذا شكوا فيه. أقول إن الوجوب التخييري هو وجوب من ناحية المفهوم يتعلق بأحد الواجبين لا بعين، هذا في إشكال؟ ما في إشكال، لأن لا بعينه أريد أن هذا مفهوم كسائر المفاهيم. انتبهنا؟ كما أن بعض المفاهيم مثل مفهوم الإنسان ينطبق على زيد وبكر، لا ينطبق على أحدهما بعينه، وإنما ينطبق على زيد وعمر وخالد وبكر، على كل واحد لا بعينه. كذلك مفهوم الوجوب التخييري ينطبق على العتق لكن لا بعينه، وينطبق على الصوم لكن لا بعينه معي، وينطبق على الإطعام لكن لا بعينه، مثل مفهوم الإنسان بالضبط كسائر المفاهيم. فأنا عندما أقول لا بعينه أوتوماتيكيا ذهنيتي تتوجه إلى عالم المفاهيم. أقول إن الوجوب التخييري من ناحية المفهوم وجوب ينطبق على أحد الأعدال لا بعينه. واضح لنا الفكرة هذه؟ شوف كل كلامنا في لا بعينه معه، هذا واحد من باب اللطيفة يقول هذا إذا لا بعينه كذا، إذا لو برأسه كله لا برأسه سويته لكن لا بعينه اللي هو جزء فصلته فيها التفصيل، إذا كان الرأس كله اللي مو العين قال لا يقول تفصيل أكبر هذا. نعم عرفنا. على كل هذه لطيفة مثل ما يقولون جملة معترضة. طيب، وقيل إن لا بعينه ترجع إلى المصداق لا إلى المفهوم، المفهوم بما هو مفهوم لا كلام لنا فيه، نحن نقصد لا بعينه من ناحية المصداق. وإذا كنا نقصد لا بعينه من ناحية المصداق هذا في إشكال، وهو أن لا بعينه من ناحية المصداق يرجع إلى الفرد المردد، لأن لا بعينه لابد أن يتعين مصداقا، وقد فرضنا أن لا أنه لا يتعين، ففرض أنه يتعين ولا يتعين تضاد بينهما، وهذا معنى أن الفرد المردد لا وجود له. ونحن نقول ما هو متعلق الوجوب التخييري مصداقا، تعلق بأي شيء؟ تقول لا بعينه، تقول لك قف لا بعينه، لا بد أن يتعلق بشيء معين. لماذا؟ لأن هذا تكليف، والتكليف إرادة تشريعية، والإرادة التشريعية من سنخ الإرادة التكوينية. فكما أن الإرادة التكوينية لا يمكن أن تتعلق إلا بشيء معين، فكذلك الكلام والأمر في الإرادة التشريعية لا بد أن تتعلق بمعين. شفت الآن لا بعينه؟ واضح لنا الفكرة لا بعينه؟ طيب الماتن، أولا نشرح أيضا مراد الماتن. الماتن ومجموعة من ولنقل الماتن وبعض الأصوليين قالوا إن لا بعينه يراد به المصداق، وبعضهم كصاحب المنتقى قال أيضا يراد به المفهوم، ولا بأس أن يكون المفهوم بما هو حاكم ومرآة للمصداق. مفهوم لا بعينه، كما قلنا مفهوم الإنسان ينطبق على زيد وعمر وخالد لا بعينه، ولا يرجع هذا إلى استحالة تعلق الوجوب التخييري بأحدهما لا بعينه. لماذا؟ قال لأنه في الحقيقة لا يرجع إلى الفرد المردد أصلا، إذ أن لا بعينه كما نلاحظ إيش كثر نقول إحنا في العرف، ائتني بأحد الشيئين معه وبع لي أحد الأمتين أو العبدين وأعطني أحد الطعامين، لا بعينه مفهوم يحكي عن أحدهما. وهذا كثيرا ما يرد في المحاورات العرفية، واضح شنو؟ فإذا الماتن يقول إن المراد بالوجوب التخييري هو وجوب يتعلق بأحدهما لا بعينه ولا إشكال فيه من ناحية المصداق، وصاحب المنتقى يقول بأحدهما من ناحية المفهوم الذي هو مرآة حاكم عن المصداق، والمحقق النائيني يقول بأحدهما لا بعينه من ناحية المصداق، ولا يرد إشكال، لأن كل ما تصور من ورود إشكال إما يرجع إلى استحالة الفرد المردد بأنه لا وجود له وهذا قد فرضناه موجودا، وإما يرجع إلى أن الإرادة التشريعية كالإرادة التكوينية لا بد أن تتعلق بمعين وقد افترضناها أنها تعلقت بمعين كما سوف يأتي. ثم إن الماتن له مناقشة، لا يقبل أولا لا يقبل إن الإرادة التشريعية لا بد أن تتعلق بمعين، يقول يمكن أن تتعلق بغير معين، بل يقول الأمر حتى في الإرادة التكوينية يمكن أن تتعلق بغير معين. ما أي إرادة لا بد أن تتعلق بمعين؟ هي إرادة المكلف في مقام امتثال التكليف، وليست إرادة الإرادة التشريعية عندما أقول لك ائتي بهذا أو ذاك، هذا يمكن أن تتعلق فيه الإرادة بغير المعين من ناحيتين، إما من ناحية المقدمات أو من ناحية ذي المقدمة يعني المقصد. أما من ناحية المقدمات يجيب مثال الماتن، المثال كالتالي: إذا أنت لك غرض في السوق، هذا الغرض أما شراء الطعام أو بيع العبد، بس ما بعد تعين تقول يلا خلني أروح السوق. شوف أحد غرضين أنت لك، رحت السوق وصلت تشوف أن الترجيح لأحد الغرضين
راح يرجع إلى وجود ميزات وخصائص
تفرض نفسها عند وصولك للسوق. فمن حيث المقدمات يمكن الإرادة التكوينية تتعلق بأحد الشيئين المتغيرين، وحتى بالشيء الواحد اللي لا عدل كذلك. أنت قصدك أن تشتري طعاما من السوق بس ما بعد تعين هل هذا الطعام هو خبز أو لحم أو أرز، قصدك تشتري طعام من السوق. لما تصل إلى السوق ها يتعين الطعام، كأن تجد أحد الأطعمة أرخص ثمنا أو ألذ طعما أو أجود، ماذا سلعتان يعني سلعة نوع من الجيد، فيتعين بمرجح خارجي. وإلا لا مانع، يقول الماتن من تعلق الإرادة التكوينية فضلا عن الإرادة التشريعية التي قيل أنها اعتبار محض، معي تتعلق بشيء لا بعينه من ناحية المقدمات بل حتى بذي المقدمات. والمانع هو ماذا؟ التعين في أي مرحلة يأتي؟ في مرحلة الامتثال والفعل، الاتيان بالفعل. هنا لابد أن تتعين ويتحصص المراد بالإرادة. أما في مقام الجعل يمكن أن أقول لك أنا نعم يجب عليك الصلاة أو الإطعام، العتق أو الصوم، ما في مانع أبدا أن تتعلق الإرادة التشريعية بأحد الشيئين على نحو البدلية. والماتن بعد يتمم كلامه بالبيان التالي، يقول لو افترضنا أن أحد الموانع سلمنا بوجود المانع ولم نصل إلى حل للإشكال، ما استطعنا أن ندفع الإشكال الوارد كمانع من توجه الإرادة التشريعية لأحد الشيئين لا بعينه، والحال أن عندنا ماذا؟ وجوب تخييري، ونرى بكنه وجداننا أن الوجوب التخييري هو وجوب لأحد الشيئين لا بعينه، سوف نستكشف أن المانع الذي نراه ناتج من مقدمة خاطئة بنينا عليها استحالة كون الوجوب التخييري يتوجه إلى أحد الأعدال لا بعينه. وإلا في الواقع يقول بما أن هذا يرجع إلى المرتكزات لدى العرف، كما قلنا لا ائتني بكأس من العصير أو الماء، أطعم أو صم أو اعتق، إش كثر يؤمر شرعا وعرفا بأحد الأعداء. وكل هذه الأوامر العرفية والتشريعية التي يتوجه فيها الأمر بأحد العدلين لا بعينه هي من الأدلة الواضحة، مو شواهد، أدلة على أن هذا لا يرد عليه إشكال، وإنما التدقيق في عالم التصور يجعل الإنسان يتصور ورود إشكال، لكن هذا من قبيل الشبهة مقابل بديهة. واضح؟ الآن شلون؟ أي ما أدري عن إيش قلت المقدمة.
يعني هذا الإشكال إنما هو كيف يعني أصدرتموه هذا
أيوة، يعني نحن نتصور بعض المقدمات وعلى أساسها نقول بالاستحالة. مثلا نتصور أن هذا يرجع إلى الفرد المردد، والفرد المردد لا واقع له، فالوجوب التخييري أيضا لا واقع له إذا كان يتعلق بأحد المقدمات لا بعينه. تصور كذا، بس يقول هذا التصور خاطئ، في الحقيقة لا يرجع هذا إلى الفرد المردد. على كل، نعم، إلى هنا الماتن إذن أبان لنا أن الوجوب التخييري هو سنخ وجوب يتعلق بأحد الأعدال لا بعينه، وما أريد من الإشكالات غير وارد. تطبيق، نعم، الخامس، الوجه الخامس من الوجوب، أن مرجع الوجوب التخييري إلى التكليف بأحد الأمرين لا بعينه من دون أن يكون لأحدهما اختصاص بأحد العدلين في مقام الثبوت، خلافا للوجه السابق اللي قلنا منع عالم الثبوت الله يريد أحدهما بعينه. لا، نقول لا، لا، لا يريد أحدهما بعينه، وإنما يريد كل منهما على نحو البدل، كما لا يختلف عن الوجوب، الوجوب التخييري لا يختلف عن الوجوب التعييني في السنخية، كلاهما فيه باعثية، معي؟ أي للمكلف نحو المطلوب، خلافا لما قاله الأخند في الكفاية وتبعه ماذا؟ الأقضية، الأقضياء، ولذلك قال خلافا للوجه الأول ولا يكون متعددا بعدل الأطراف، حتى نقول عدة وجوبات، قلنا لا، هذا وجوب واحد لكن بأحد الأعدال لا بعين. الماتن ها هنا أورد بحثا أنا في الشرح ما شرحته، يعني شرحت جميع الوجوه إلا ما أورده الماتن. يقول انتبه، كلمة لا بعينه هذه عنوان، والعناوين عندنا على أقسام، عندنا عنوان ماذا؟ انتزاعي، مثل عنوان شنو؟ فوق، تحت، عنوان شنو؟
انتزاع.
وعندنا عنوان شو نسميه؟ عنوان ذاتي. العناوين الذاتية مثل الإنسان والحيوان، وعندنا عنوان عرضي، والعناوين العرضية طبعا على أقسام. القسم الأول عنوان عرضي حقيقي كالعلم، عنوان عرضي بس له حقيقة، وعندنا عنوان عرضي اعتباري مثل الزوجية، معي؟ عنوان عرضي اعتباري. الآن لما نقول أحدهما، من أي العناوين هذا؟ هل هو من العناوين الحقيقية مثل الإنسان والحيوان، أو من العناوين الاعتبارية مثل الزوجية، أو من العناوين الانتزاعية مثل الفوقية والتحتية، أو من العناوين العرضية الحقيقية مثل العلم؟ يقول عنوان أحدهما في الحقيقة مو من العناوين الحقيقية الذاتية، يعني الحقيقية الذاتية، ولا من العناوين الحقيقية العرضية، بل الماتن يقول
ولا من العناوين عرضية الانتزاعية مثل الفوقية والتحتية. هذا عنوان أحدهما أحدهما من العناوين التي يمكن أن نسميها عنوان سمه العناوين الاختراعية. عنوان ماذا؟ اختراعي. ليش؟ لأنه ما له بإزاء ما بإزاء. شوفوا الفوقية والتحتية تنتزع من الفوق والتحت، بس هذا أحدهما. أنا أخترع عنوان وطبقه على أحد الفردين. يعني مثلا شلون الآن مثلا بعض العناوين الإنسان يبتكرها ويجعلها ماذا؟ تشير إلى معنون خاص. هنا كذلك عنوان أحدهما ليس لهما بإزاء، وإنما يخترع من ذهن الإنسان ويطبق على أحد الشيئين. ولذلك شوف شو يقول: ما يمكن أن نقول إن التكليف والبعث، البعث عندما نقول هكذا ائتي بأحدهما، هذا أحدهما لا يمكن أن يكون متعلقا وموئلا للبعث، لأن أحدهما كعنوان هذا عنوان اختراعي ليس لهما بإزاء حتى يكون هو المتعلق للتكليف. تبهنا؟ عنوان أحدهما الذهن يخترعه، وإذا كان الذهن يخترعه وليس لهما بإزاء فليس هو موردا للتكليف. معي؟ أي. ولا يتعلق به الغرض، الغرض ما يتعلق بالعنوان هذا اللي اخترع الذهن وهو أحدهم، لابد أن يتعلق بشيء له واقعية، الغرض واقعية أما حقيقية أو واقعية اعتبارية. معي؟ أما شيء لا واقعية له وإنما هو اختراع في عالم الذهن فهذا لا يتعلق به غرض الشارع. ولذلك يقول الماتر: ومن هنا لا يكون عنوان أحد الأمرين بنفسه موردا للغرض. غرضه مثلا نقول الإطعام أو الصوم، لا هذا ما يعني العنوان أحدهما هذا مو مورد غرضه، غرض الصوم نفسه الخارجي، الإطعام الخارجي، أما عنوان أحدهما نفس العنوان هذا مو غرض، هذا مو مورد للغرض. تبانه؟ ولذلك يقول: ومن هنا لا يكون عنوان أحد الأمرين بنفسه موردا للغرض، ولا تتعلق به الإرادة، ولا يكون هو التكليف هذا الذي يأتي به مثل الصلاة، هذا مو التكليف، بحيث يكون هو المكلف به تعيينا، ويكون التخيير بين الأطراف عقليا. كما قلنا أن التكليف التخيير العقلي ماذا؟ يتعلق بالجامع، فيكون ماذا؟ كل فرد مصداق للجامع، فليكون أيضا كل فرد مصداق لأحدهما. يقول: لا، ما نقدر نجعل أحدهما، لأن أحدهما مجرد اختراع عقلي محض. انتبهنا؟ أي، بحيث يكون هو المكلف به هذا أحدهما. نعم. ولا للإرادة، ولا بحيث يكون هو المكلف به تعيينا، نفس أحدهما هو الذي الله تبارك وتعالى أمرنا بأحدهما، ويكون التخير بين الأطراف الإطعام أو الصوم عقليا كما قال ذلك بعض الأصوليين. يقول: هذا ليس بسديد، مش صحيح أبدا أن نذهب إلى هذا الوجه. ليش مش صحيح؟ لأن يقول التكليف لابد أن يكون له غرض، والغرض لابد أن يتعلق بشيء أما حقيقي أو عرضي اعتباري، وهذا مجرد اختراعي حتى ما له منشأ للانتزاع مثل الفوقية والتحتية. ولذلك يقول: وحينئذ إذا كان هذا مو مورد للغرض
ولا مورد للتكليف، لا مجال للقول بأن أحدهما، هذا يرجع إلى، لا مجال ليرجع هذا الوجه إليه، يعني إن نقول إن هذا الوجه يرجع إلى التخيير العقلي. كمان هناك جامع عقلي إذا تعلق أمر بالكل، والكل له أفراد، فهناك تخيير عقلي بين الاتيان بأي فرد المنطبق عليه العنوان الكلي. كما قلنا لو أمرنا بالصلاة والصلاة لها أفراد، صلاة في أول وقت، صلاة في الجامع، صلاة في البيت، هذه أفراد متعددة، صح؟ ولذلك يقول وحينئذ لا مجال ليرجع هذا الوجه إليه المستلزم لعدم الفرق بين التخيير والتعيين، لأن نقول التعيين يتعلق بماذا؟ بالفرد بعينه، وهذا التخيير يتعلق به بالعنوان بعينه، فصار لا فرق بين التعيين والتخيير، إلا أن التعيين يتعلق بالفرد الخارجي، والتخيير يتعلق بالعنوان الحقيقي اللي هو عنوان أحدهم المخترع ذهنا، والإتيان بالفرد يكون مصداق للعنوان في الذهن. طيب، إلا في حيث يكون متعلق التعيين عنوانا منتزعا من جهة مشتركة بين الأطراف، ومتعلق التخيير عنوان أحدهما، يقول هذا لا مجال أن نرجع هذا الوجه اللي قلنا من العناوين الاختراعية إلى ما أفاده المات. بعض الأصليين قال لا يمكن نرجعه، هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. يعني اليوم هذا من الأيام اللي بحتاج إلى تسجيلكم، خلص علي، احفظ رقم الدرس بكم رقمه.